كان حاصل ما أجاب إليه المصنف عن هذه الأخبار بعد أن اعترف بدلالتها على النهي عن البيع قبل الملك، واعترف أيضا بدلالة النهي على الفساد، كان جوابه هو أن الفساد الثابت بهذا النهي عن البيع قبل الملك لا يعني الفساد المطلق واللغوية وعدم صحة العقد بالمرة وعدم قابلية لحوق الإجازة له لتصحيحه، وإنما المراد بالفساد هو الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود للمتعاملين بتلك المعاملة، وهذا النوع من الفساد وهذا المعنى من الفساد للمعاملة لا ينافي صحة هذا العقد بالإجازة من المالك الجديد الذي هو البايع الفضولي في محل الكلام. كان هذا هو خلاصة جوابه. صلنا إلى هذه العبارة ظاهرا. ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد، قل لا يجب، إذا قلنا بأن النهي يدل على الفساد كما قلنا هو الصحيح بناء على أن النهي إرشادي، هذه نقطة مهمة جدا، لا يجب وقوع المنهي عنه لغوان غير مؤثر أصلا، قل لا يجب، لا نلتزم بدلالة النهي عن الفساد، لكنه بالرغم من هذا المنهي عنه لا يقع شنو لغوان وغير مؤثر أصلا، بل هو فاسد لكن يمكن أن يكون مؤثر بعد لحوق الإجازة، غير مؤثر أصلا. كما يستفاد هذا المعنى من وجه دلالة النهي على الفساد، الوجه الذي ذكر لدلالة النهي عن الفساد يستفاد منه أن الفساد لا يعني اللغوية المطلقة وعدم الاعتبار بالمرة، فإن حاصله يعني حاصل الوجه الذي ذكر لدلالة النهي عن الفساد هو هذا، دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه وهو الملك والسلطنة من الطرفين لا يترتب عليه. واضح؟ قال في مقام بيان لماذا يدل النهي عن الفساد، قالوا لأن النهي إرشاد إلى ماذا؟ إلى أنك أيها المخاطب بلا تبع، واضح، أيها المخاطب أن مقصودك من البيع لا يترتب على هذا شنو؟ على هذا البيع، فالفساد هذا معنى ماذا؟ عدم ترتب الأثر المقصود للمخاطب وللمتبايعين على ذلك البيع، وهذا لا ينافي الصحة بعد لحوق الإجازة من قبل المالك. وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه وهو الملك والسلطنة من الطرفين لا يترتب عليه، فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين، لا أنه لغو من جميع الجهات، فيبقى عقد الفضول في محل كلام قابل للتصحيح بإجازة المالك بعد الشراء. هكذا أجاب عن الأخبار. فافهم لعله، والله العالم أشار إلى أنه ما هو الفرق بينه وبين باقي النواهي في باب أفرض النهي عن بيع أفرض النهي عن بيع الغرر، وهناك يلتزم بماذا؟ بالفساد المطلق باللغوية، هذا البيع فاسد بالمرة، فاسد غير قابل حتى أن يحق للتصحيح بالمرة، فالنهي هناك يقتضي اللغوية والفساد المطلق، هنا أيضا لابد أن يستربي اللغوية والفساد المطلق، قد يكون إشارة إلى هذا أو إشارة إلى ما سيأتي من المناقشة. اللهم إلا أن يقال هاي أول مناقشة. حاصل هاي المناقشة يريد يقول المصنف أنه يريد يتراجع عن اعتراضه عن جوابه للأخبار، وكأنه يريد يدعم قول الشيخ صاحب المقابيس، لأن هذه الأخبار تدل على الفساد فيما نحن فيه. واضح. وأما في مسألة من باع أو ملك، هذا الزائق باطل ولا يصح حتى بالإجازة من المالك بعد ذلك. لماذا؟ يقول لأنه جوابنا يكون تام لكنه يتنافى مع النهي عن البيع في هذه الروايات بقول مطلق. يقول المناسب للجواب اللي ذكرنا أن ينهى عن البيع لكن مقيدان مو مطلقان. يعني جوابنا اللي ذكرنا بأن نقول بأن الفساد معناه عدم ترتب الأثر المقصود للمتعاملين على تلك المعاملة، وأن هذا البيع يمكن أن يقع صحيح لو أجازه شنو؟ ها؟ مالك. يقول هذا البيع إذا كان قابل للتصحيح بإجازة المالك ما ينبغي ولا يجوز أن ينهى عنه نهيا مطلقا، بل لابد أن ينهى عنه نهيا مقيدا بما إذا لم تلحقه الإجازة. واضح. يقول هذا من قبيل مثلا بعض الأمور المتوقفة على القابض أو على كذا، بيع الصرف وبيع السلم المتوقف على القابض، وما يصير ينهى عنه نهي ماذا مطلق، ينهى عنه إذا لم يلحقه شنو؟ القابض. إذا لم يتبعه القابض فينهى عنه، لكن عندما ينهى عنه نهي مطلق هذا معناه أنه غير قابل للتصحيح حتى بعد لحوق شنو؟ القابض. ما نحن فيه من هذا القبيل على ما بين المصنف، حينئذ يكون العقد قابلا للتصحيح بلحوق الإجازة. إذا لماذا ينهى عنه نهيا شنو مطلقا ويقول لا تدع ما ليس شنو عندك؟ هذا النهي المطلق يقول وعدم التقييد في النهي يتنافى مع افتراض ان كان تصحيح البيع بالاجازه شنو المتاخره، بل المستفاد من هذا النهي المطلق الغير المقيد هو ان هذا البيع لا ولا يكون قابل للتصحيح حتى بالاجازه المتاخره. وبهذا يميل ويوافق ماذا الشيخ صاحب المقابيس عندما استدل بهذه الاخبار على بطلان البيع في المقام، وسيبقى المصنف ثابت على هذا الرأي وإن كان بعد أخذ ورد كثيرين كما سيأتي، لكنه سيستقر رأي على هذا، يعني على موافقة الشيخ صاحب المقابيس، وهو ماذا البطلان في مسألة من باع ثم ملك ثم شنو ثم أجاز، لكن لا للوجوه التي ذكرها الشيخ صاحب المقابيس سابقا وإنما للأخبار، لأن الأخبار بنظر المصنف تقتضي الفساد، مو الفساد النسبي كما يقول المصنف، وإنما الفساد شنو المطلق بمعنى اللغوية وعدم قابلية التصحيح حتى بالإجازة. قال اللهم إلا أن يقال أن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض في الهبة ونحوها، نحوها نحو الهبة شنو يعني الصرف والسلم مشروطة بالقبض، مو يمكن أن يترتب عليها الأثر لكن مشروط بأمر لاحق، والإجازة الفضولي في محل كلام الإجازة الفضولي لا يقتضي، هذا جواب من لا يقتضي أن عدم ترتب جميع الكلام، يقول هذا لا يقتضي النهي عنها بقول شنو مطلق، وإنما يقتضي النهي عنها مقيدان بعدم القبض أو بعدم الإجازة في محل كلامنا، بينما الواقع في الأخبار هو النهي شنو المطلق. قال أن عدم لا إلا أن يقال لحظة العبارة أن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه، هذا الفساد اللي هو فشر به المصنف، مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع، لكن مقيدا بانضمام شنو؟ الإجازة، كما يقول المصنف، لأن ماكو مانع أن تلحقه الإجازة ويصح بالإجازة، مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض في الهبة ونحوها والإجازة في الفضولي، يقول هذا وقوع الفساد بذاك المعنى والصحة بهذا المعنى لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق، إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من إنشائه ولو مع شنو؟ شرط لاحق، هذا معنى الصحة الشرعية. إذن هذا البيع يصح شرعا، لماذا؟ لأنه يترتب عليه المقصود لكن بانضمام شنو؟ شرط متأخر، وهو عبارة عن شنو؟ عن الإجازة مع شرط لاحق، ولو مع شرط لاحق، خلاص هاي عبارة جديدة. وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط لا يوجب النهي عنه إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط. أفرض أن المتعاملين كانوا بانين على عدم مراعاة ذلك الشرط، كانوا بانين على ترتيب الأثر على المعاملة وما ينتظرون الإجازة، أفرض هذا، لكن بناءهم ما يستوجب أن الشارع ينهى عنها بقول المطلق، ما يستوجب أن الشارع ينهى عنها بقول المطلق، وإنما يستوجب أن ينهى عنها شنو؟ مقيدا بعدم لحوق الإجازة. فإذا نهى عنها نهيا مطلق نستكشف من هذا البطلان. قال: وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط لا يوجب النهي عنه إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط، فقصدهم ترتب الملك المنجز، قصدهم قصد المتبايعين، ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك بحيث يسلمون الثمن ويطالبون بالمبيع لا يوجب الحكم عليه بالفساد، يعني شنو؟ مطلقا. يقول هذا أفرضهم قاصدين، بالنتيجة الشارع ليس الزال يحكم عليه بالفساد شنو؟ مطلقا، وإنما يحكم عليه بالفساد إذا لم تلحقه الإجازة. لا يوجب الحكم عليه بالفساد يعني مطلقا، فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع، وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقا، مطلقا يفسرها حتى مع الإجازة. واضح؟ فإذا هذه الروايات تدل على فساد البيع عدم وقوع للبائع حتى لو ملك فأجاز، يعني تقول أيها البائع الفضولي أنت مو بعد العين وكان غرضك أن ترتب الأثر عليها، هذا الأثر لا يترتب لك أصلا، مطلقا، هذا مهنة مطلقا، لا يترتب هذا الأثر لك مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني حتى لو ملكت وأجزت مع ذلك لا يترتب هذا الأثر لك، وهذا هو معنى الفساد، بمعنى أن هذا العقد غير قابل للتصحيح حتى بالإجازة من قبل نفس البائع فيما لو اشترى وأجاز. واضح؟ حينئذ يجي إشكال على المصنف في عقد الفضول العادي غير هذا الذي نحن فيه، هناك شلون تلتزم بالصحة إذا أجاز المالك؟ وهناك هم ما تنهي عن هذه المعاملة لأنه لا تبع ما ليس عندك، ما يختص بمحل كلامنا، يشمل حتى بيع الفضول العادي لو لا، بالنتيجة هناك من اللي باع؟ اللي يملك أو الذي لا يملك؟ اللي لا يملك باع، فإذا ذاك باع ما ليس عنده، في محل كلامنا أيضا باع ما ليس شنو؟ عنده. فإذا كان النهي يقتضي الفساد بهذا المعنى، الفساد المطلق فليقتضي الفساد المطلق في بيع الفضول العادي. واضح لي يا ابونا؟ هم يقول لا تبع ما ليس عندك، هذا فضول يباع ما ليس عندك، لا تبع نهي عن هذا البيع، فهو يقتضي ايضا الفساد الشنو المطلق. شلون هنا تقول بانه لا اجازة المالك صح ذاك البيع، لكن في محل الكلام اجازة البايع الفضولي اذا اشترى واجاز لا تكون موجبة شنو للتصحيح؟ ما هو الفرق بينهما بلحاظ هذا الدليل؟ واضح الاشكال؟ مصلي يقول الجواب واضح، لانه يقول هناك المخاطب بالفساد من هو؟ البايع الفضولي. ايها البايع الفضولي، ما تقصده بهذا البيع لا يقع لك حتى لو ملكته وشنو واجزته. واضح؟ وهذا نلتزم به في باب البيع الفضولي. لكن نقول شنو؟ ان المالك اذا اجاز، والمالك ليس مخاطبا بهذه الادله، المالك ليس مخاطبا بهذه الادله، الادله تخاطب من يبيع ما ليس عنده وهو الفضولي. واضح؟ يقول ايها البايع الفضولي مقصودك من المعاملة لا يتحقق، اما ترتب الاثر لصالح المالك بعد اجازته هذا لم يقع مورد من الناهي، لم يقع مورد من الناهي، فلا مانع من ان يكون المالك باجازته يوجد تصحيح هذا البيع، لان هذا التصحيح ما يعني ماذا؟ وقوع البيع للبايع الفضولي للمنهي عنه، ما يقع للبائع الفضول، وإنما يقع المن للمالي. فالالتزام بصحة البيع الفضولي في غير مسألتنا بإجازة المالك مينا في هذه الأخبار، لأن هذه الأخبار تدل على عدم وقوع البيع مطلقا للبائع الفضولي، أما وقوعه للمالك بالإجازة فهي لا تدل على عدمه حتى يكون ذلك منافيا للأخبار، بخلافه في محل الكلام. في محل الكلام احنا نريد نوقع البيع المن لنفس البائع الفضولي بعد ان يملك وشنو ويجيز، نقول هذا على خلاف الأخبار، لان الأخبار تقول لا تبع ما ليس عندك، تخاطب البائع الفضولي، يعني قلنا معناه يعني بيعك فاسد، يعني مقصودك من المعاملة لا يتحقق بقول مطلق، يعني حتى لو ملكت وشنو واجزت، وهذا معناه الفساد. ما يخالف النتيجة هذا الفضولي لا يقع مقصودك لا يقع لك. أيها البايع الذي بعت ما لا تملك، ماذا تقصد بالمعاملة؟ تقصد ماذا؟ ترتب النقل والانتقال. المعاملة الشاعر يقول يعني الأدلة تقول على هذا الفهم أنه هذا الأثر لا يترتب لك أيها المخاطب، هذا مو مقيد، هذا مطلق لا يترتب لك مطلقا. ما قالت الأخبار لا يترتب لك ما دمت بايعا شنو فضوليا، لا يترتب لك يعني مطلقا، يعني حتى لو ملك. في هذا تفسير من قبل المصنف. قال واما صحته، هذا دفع دخله، واما صحته بالنسبة الى المالك اذا اجاز، يعني في غير مسألتنا مع ان الاخبار تشملها ايضا لانه باع ما لا يملك ايضا هناك، بلين فضول العادي، فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبايع، لأنه هو المخاطب الذي باع ما لا يملك، فلا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز، فيرجع فيه إلى مسألة الشنو فضول اللي تقدم الأدلة تدل على إمكان تصحيح البيع بإجازة المالك. واضح إلى هنا؟ فإلى هنا المصنف من الإنصاف عنده أن الأخبار تدل على الفساد في محل كلامنا، يعني وافق صاحب المقاديس. نعم هذا تراجع أول من لم نعتبره. نعم قد يخدش فيها أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكل، وأنه لا يجوز بيع الكل في الذمة، ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول، والمذهب جواز ذلك وإن نسب الخلاف إلى آخره. حاصل ما يريد يقول المصنف في هذه الخدشة، ويقول صحيح أن هذه الأخبار ظاهرها هو ماذا؟ ظاهرها هو النهي عن ماذا؟ عن البيع في محل كلامنا، في مسألة من باع ثم ملك، ظاهرها هذا كما بين في التقرير السابق، يقول هذا صحيح. لكن هذه الأخبار كلها واقعة في سياق واحد، بعض هذه الأخبار واردة في مسألتنا كما تقدم، يعني في بيع العين شنو؟ الشخصية اللي هي محل كلامنا، كما في بعض الأخبار اشتري لي هذا الثوب، هذا المتاع، العين الشخصية. لكن بعض الوارد في نفس السياق والتعبيرات فيه متحدة، وارد في ماذا؟ في الكل، في الكل، واضح؟ يبيع كلي في الذمة ثم يذهب ويشتري مصداقا من شنو؟ من مصادقه ويدفعه هنا. هذا ذي بأس؟ ذي محذور؟ ما ذي محذور؟ بلا أشكال عندنا المذهب الجواز، يقول عندنا لا أشكال في جوازه قبل أن يملك. هو الشمسار نفسه مرة يقول لي اشتري لي ذيك الحالة الموجودة عزيز واربحك كذا وكذا، هذه اللي تنهى الأخبار عن ماذا؟ عن أن يبيعه قبل أن يملك، تنهى عن البيع قبل التملك. مرة يقول لي اشتري لي متاع، وهذا أنا أريد قماش من النوع الكذائي، الوصف الكذائي إلى آخره، كل في الذمة. يقول لا اشتري منك متاع كلي، فالشمشار يقول له بعتك هذا الكلي، واضح، بثمن كذا. نتيجة هذا البيع الشر أن ذمة الشمشار تكون مشغولة بهذا الكلي، واضح. فيذهب الشمشار بعد إيقاع البيع وإيجاب البيع، يذهب ويشتري ماذا؟ مصداق لهذا الكلي، ويسلم علما لهذا المشتري. هذا ما بمعلوم. بعض هذه الأخبار يقول تنهى حتى عن هذا، يعني لسانها واحد، لسانها كله لك، قبل أن تملكه تشتري لك، سواء كان المبيع عينا شخصيا أو كان المبيع كليا في الذمه، لا تبيع قبل أن تشتري. هذا النهي عن البيع قبل التملك الوارد في العين الشخصية وفي الكل في سياق واحد من هذه الأخبار، يقول هذا يمنعنا من أن نلتزم بماذا؟ بالتحريم في محل كلامنا، أو قل بعبارة أخرى يمنعنا من أن نلتزم بظاهر الروايات الواردة في محل كلامنا، يعني في العين شنو؟ الشخصية اللي هي محل كلامنا، واضح؟ يمنعنا من هذا أن نأخذ بظاهر هذه الروايات، ونكون مجبورين على أن نحملها إما على الكراهة أو نحملها على شنو؟ على التقية، باعتبار أن هذا هو مذهب شنو؟ العام، أو مذهب بعض العامة على الأقل. بالنتيجة يصير أن هاي الأخبار واردة في العين الشخصية اللي هو محل كلامه، والتي تنهى عن البيع قبل التملك، واللي معناه عند المصنف هو شنو؟ معناه الفساد المطلق. هاي الأخبار إما أن نحملها على الكراهة، فإذا ما كنا نشرحنا وماكو فساد، وإما أن نحملها على شنو؟ على التقية، أنها واردة في مقام بيان، مو في مقام بيان الحكم الواقعي، وإنما في مقام بيان الحكم التقية. وعلى كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بها على الفساد في محل كلامنا. واضحة للهدى. ليش؟ يقول لأن هاي الأخبار ما واردة هنا خبرا واردات في الحين الشخصية للأخبار الكثيرة السابقة. يقول هاي الأخبار ما واردة وحدهن، وإنما واردة في سياق أخبار كثيرة كلها بلسان واحد كما قريناها. وهذا كل اسم صار يجي واحد يتفق وياه على أنه يشتري منه، يقول اشتري لي متاع وأربحك كذا وكذا. فلما عايش أنا قلنا ما يصير بيع قبل أن تملك، ما يصير هذا، لا يجوز أصلا في العين الشخصية، لا يجوز في العين الكلية أيضا، شنو لا يجوز. والحل لا إشكال للجواز في العين الكلية عندنا. فإذا لابد أن نحمل هاي الأخبار اللي هي كلها واردة في سياق واحد على من؟ على الكراهة أو على التقية. هذا الحمل على الكراهة وعلى التقية ما يختص بخصوص الأخبار الواردة في بيع الكلي، وإنما يجي حتى في الأخبار الواردة في بيع العين شنو؟ الشخصية. واضح؟ وهذا عجيب في حد نفسه، يعني يستحق التأمل. وشنو علاقة؟ وليش الأخبار ما نقدر نلتزم بمضمونها؟ نلتزم بها بماذا؟ بالكراهة أو بال نحملها على التقية. لكن هاي الأخبار الواردة في محل كلامنا في العين الشخصية، هاي ليش نحملها على الكراهة؟ ليش نحملها على من؟ على التقية. يقول قد يخدش فيه بذلك. قال نعم قد يخدش فيها أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة، أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكل، وأنه لا يجوز بيع الكل في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول. والمذهب جواز ذلك بالاتفاق أن هذا شنو؟ يجوز. وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر، بعض عبائر فقهائنا، لكنه أكو اتفاق عليه. يقول فيقوى في الناس، مصنف يقول يقوى في الناس أنها ياهو ذواته هذا في بيع الكل، وما ورد في شياقها من بيع الشخص أيضا اللي هو وارث محل كلامنا كرواية يحيى وخالد المتقدمتين أريد بها الكراهة، أو وردت في مقام التقية، لأن البيع، لأن المنع عن بيع الكل حالا ما عدم وجوده عند البايع حال البيع مذهب جماعة من العامة، تعليل لحملها علينا على التقية، مو مذهب كل العامة، مذهب جماعة من العامة. بعد هذا على شلون نفسره؟ شلون نفسر وجود هذا؟ يختلف طبعا، هذا يحتاج الى تحقيق تاريخي، انه القائل من العامه وين كان موجود، يا زمان كان موجود زمان الامام عليه السلام اللي تكلم بهذا الكلام او لا موجود بعد، هل هو وجود قائل من العامه يكفي او لا يحتاج الى ان يكون هو الراي الشائد في اوصاف العامه. اكو راي يقول بانه ما له علاقه بالفتاوى، وانما كل شوف اخبارهم شنو، إذا أخبارهم الشائعة والمتعارفة بينهم هي تفتي بهذا الرأي فيكفي في حمل الرواية هذا على من؟ على التقية، وإن كان فتوى واحد من علمائهم ما توافق ذلك. أكو خلاف في هذا الشأن، مطلب تحقيقه في محله. قال لأن المنع عن بيع الكل حالا ما عدم وجوده عند البايع حال البيع منه جماعة من العامة كما صرح به في بعض الأخبار، وفي بعض الأخبار يقول كانوا يقولون بشنو؟ لعدم جوازه في بيع الكل، مستندين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس شنو؟ عندك، بدعوى أن النهي لا تبع ما ليس عندك، كما يشمل بيع العين الشخصية يشمل ماذا أيضا؟ الكل. هم هكذا يقولون. زين هاي الخدشة، لكن يجي بطل عليها، لكن الاعتماد على هذا التوهين على هذه الخدشة في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي اللي هم رواية يحيى وخالد، واضح، وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي. يقول احنا ما نتمشى في محل كلامنا فقط بالروايتين الواردتين في العين الشخصية، لا، حتى الأخبار الواردة في الكلي بعموم التعليل نتمشى فيها في محل الكلام، إنما البيع بعد ما شنو يشتري. صحيح واردة في بيع الكلي، لكن التعليل عام أن البيع لا يكون إلا شنو؟ إلا في بعد أن يشتريه. واضح شيء المصنف؟ يقول أن هاي الخدشة ما يعتنى بها بعد ورود روايتين صحيحتين واردتين في العين الشخصية. واضح. وإضافة هذا، وبعد عموم التعليل في روايات الواردة في بيع شنو؟ كلي، إنما البيع بعدما يشتريه. هاي عمومها يشمل ماذا؟ حتى العين شنو؟ الشخصية. واضح. وهنا يجي اعتراض على المصنف رأسا لا ود، خطر في ذهنكم أنه هاي الرواية الواردة في بيع الكلي هي رواية واحدة، أنت تقول بأنه ما يمكن أن نلتزم بمضمونها، يعني تنهى عن بيع الكلي قبل أن يملكه البائع، والمذهب شنو؟ جواز ذلك. فإذا شلون نفكك بين المعلل وبين عموم التعليل؟ بين التعليل نقول المعلل نفس الحكم الوارث بيع العين في بيع الكلي ما نلتزم به لأنه خلاف المذهب، لكن العلة نشتغل بها على من؟ على عدم جواز بيع العين الشخصية قبل تملكها. هذا التفكيك ممكن في رواية واحدة، يقول اشتري لي متاعا، واضح، واربحك كذا وكذا، الإمام يقول لا ما يجوز أن تشتري، لا، ينهى عن ذلك، ويعلل هذا النهي لماذا؟ إنما البيع بعدما تشتريه. نقول هاي لا احنا ما نعمل بها، ليش؟ لانه هذا البيع الكلي، هذا على خلاف المذهب، هاي لا المعلم، لكن انما البيع بعد ما تشتري هاي العله نلتزم بها ونعممها المن الى محل كلامنا. والحال هاي العله هي في موردها معامله، هي في نفس الروايه اللي هي بيع الكلي معامله، عامله هاي العله هل تمنع من بيع الكلي قبل تملكه؟ مفروض انها لا، لا تمنع. إذا هاي العلة الواردة في بيع الكلي اللي هي ما أثرت في موردها، كيف نلتزم بتعميمها المال إلى البيع العين الشخصية؟ لاحظوا، قال لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي خلاف الإنصاف، إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار وهو بيع الكلي قبل التملك على التقية. يقول هذا الخدشة مو تامة، ليش إحنا نشر هذا إلى ماذا؟ إلى روايتين صحيحتين واردتين في العين شنو؟ شخصية. ليش ما يمكن الالتزام بظاهرها؟ لأنه خلاف شنو؟ خلاف المذهب. فليش نحملها على الكراهة ونحملها على من؟ على التقية. لكن عن الروايات الواردة في بيع عن شخصية لماذا نفعل بهذا؟ هاي تبقى على حالها ونستدل بها على شنو؟ على الفساد. هاي جواب الخدشة، جواب التوهين. قال إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار وهو شنو؟ بيع الكلي قبل التملك، حمله على من؟ على التقية. يقول وهو لا يوجب طرح مفهوم التعليل الوارد فيها رأسا فتدبر. واضح. هذا اللي قلنا بأنه هذا إشارة إلى إشكال التفكيك بين ماذا، بين المعلل وبين العلة، أن العلة إحنا في موردها ما قاعد نعمل بيها، كيف نعمل بها في ماذا، في العين الشخصية. فتدبر لعله إشارة إلى أن هذا ليس كما ينبغي. فالأقوى رجع إلى نفس ما قاله في قوله الإنصاف، فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور. من باع ثم ملك ثم أجاز، هذا لا يصح، هذه الإجازة لا تكون موجبة لتصحيح هذا والفتوى بالمنع عن البيع المذكور. ومما جاء إلى مؤيدات إلى هذا، ومما يؤيد المنع مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف للعلامة رحمه الله من دعوى الاتفاق، هذا أول مؤيد، وهو أنه اتفاق على الفساد في مسألة من باع ثم ملكان. يؤيد ذلك مضافا إلى الاتفاق رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه. قال قلت لأبي عبد الله، تأملوا بالرواية شلون يشتري بها المصنف. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي. هذا زواج شنو؟ فضولي، مو عممنا زواج الفضولي لا، حتى هذا كل عقد من دون إذن من يعتبر إذنه يعتبر شنو؟ عقدا فضوليا. ثم اعتقني بعد ذلك مولاي اعتقني. خب صار هاي عشبه بين مسألة من باع ثم ملك، باع فضولا ثم ملك، هنا تزوج فضولا ثم صار مالكا لأمره لأنه صار شنو؟ حرا. واضح. فاعتقني بعد فأجدد النكاح. يحتاج هذا النكاح السابق الذي وقع من دون إذن مولاه، هل يحتاج إلى التجديد أو لا؟ فقال عليه السلام علموا أنك تزوج مواليك، بعد زواجك من غير إذن تعموا أنه تزوج الشرين. قلت نعم قد علموا. فشكتوا ولم يقولوا شيئا. ساموتي عبروا عن قرية شكة ماذا لو فشي. قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك. قل هذا إقرار من المولى وأنت على نكاحك ولا تحتاج إلى تجديد النكاح الشامل. قال شنو ربطه محل الكلام؟ مصنف يقول، يقول فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته. يقول علة صحة العقد السابق والنكاح السابق علته ليس هو شنو، هو إجازة هذا الشخص الذي ملك أمره، وإنما علته شنو؟ إقرار المولى المستفاد من شنو؟ من سكوته بعد اطلاعه على وقوع هذا النكاح. يعني هو سأل علموا بك الموالي عندما قال بل علموا وسكتوا ولم يقولوا شيئا، قال ذلك إقرار منهم. إذن الموجب لتصحيح النكاح الفضولي هو ماذا؟ هو إقرار المولى. واضح. وإلا لو قربنا أنه دخلناها في مسألتنا، فهذا ملك أمره، ملك أمره مثل ذاك البائع الفضول اللي اشترى. واضح. لو يجي يقول له بأنه هذا البيع يحتاج إلى شيء، يقول له لا، عجيزة خلاص، إجازتك موجودة، إجازتك تكون مصححة له، ما بداعي يشعل بأنه المولى يعني المالك الأول. هل فهم علم بالبيع أو شنو؟ أو لم يعلم بالبيع؟ شنو علاقة المالك الأول بالبيع؟ الآن هو أصبح حرا ومالكا لأمره. واضح. فلو كان هذا البيع الفضولي، العقد الفضولي، النكاح الفضولي، لا لو كان هذا يمكن تصحيحه بإجازة من يملك الإجازة بعد ذلك لما كانت هناك حاجة إلى السؤال من قبل الإمام عليه السلام أن المولى علموا بزواجك وسكتوا أو شنو أو لا، كل هذا يكون له ولا حاجة له. فمن ذكر والاستفسار عنه معنى أنه العقد لا يمكن تصحيحه بإجازة ماذا؟ البايع الفضول الذي أو العاقد الفضول الذي مرض ملك أمر نفسه. بيع المالك اقرار للبيع السابق، لا رد للبيع السابق، قدم هذا الكلام دي. نكاح من المالك يعني مسألة الزواج ومسألة مسألتنا محل كلام. فالمالك باعه يوم الجمعة مو قرار، هذا رد قدم سابقا في شبهة أنه رد، فعلى المنادي فعلى ما ينافي العقد السابق، فعلى ما ينافي العقد السابق. فتكلم المصنف سابقا أن هذا يعتبر فشل فعلي للعقد السابق أو لا، وانتهى إلى نتيجة أنه شنو لا يعتبر فسخا فعليا، وإنما هو مفوج لمحل شنو لمحل إما مطلقا وإما لخصوص المال. وين شكت لا لا هو لا زواج ما فعل، هو العبد مملوك له فقط زواج، هم علموا بزواجه وسكتوا، ما اشوف هذا اقرار منه كانه امضوا هذا العقد، من يملك الامر امضى العقد فيصح عقد الفضول لانه تعقبت في الاجازه في الحقيقه. ما له علاقة بالزواج شيء معنا البعض بيع العبد ماكو بيع، وإنما هذا العبد تزوج، هذا نكاحه نكاح فضولي لأنه يتوقف على ابن المولى وما أخذ ابن المولى، فأوقع النكاح الفضولي بعد ذلك أعتق فصار مالك لأمره. يقول يظهر من الرواية أن الموجب لتصحيح العقد نكاح الفضولي الواقع سابقا هو ابن المولى، مو كون هذا ملك أمره فيجيز ذاك العام، فهو من قبل ما نحن فيه. إذن بايع ثم من باع ثم ملك إجازة هذا البايع الفضول الذي ملك بعد ذلك أيضا لا توجد تصحيح البايع. هذا اللي يقول فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير ابن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته، فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته أو بدون إجازته كما في المسألة الثانية الجاية لم يحتج إلى الاستفصال عن أن المولى سكت أم لا للزوم العقد على كل تقدير الملك أمرك وهو يجيز العقد السابق، ثم إن الواجب على كل تقدير إلى آخره. وصلى الله على محمد.